جزاكم الله خير. جاهز؟ اوكي.
اذا سكر تمام ولا نزيد
نشوف؟ بسم الله. تمام، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مجروحون فداوي جراحهم. اللهم اقبل ميتهم في الشهداء، سدد على أعدائك رميهم، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم إن الكثيرين خذلهم فلا تخذلهم، ارفع المقت والغضب عنهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم وحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم نجح الطلبة والطالبات وكل أبنائنا وبناتنا في الثانوية العامة حافظا يا رب العالمين. اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين، حفظ الملائكة المقربين، واجعل الحزن سهلا يا رب العالمين. أيدهم بالإجابات السديدة، أذهب قلقهم وخوف قلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجح الطلبة والطالبات في شتى فروع العلم يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب المادة الموصول بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ومع اللقاء الثالث والثلاثين في بداياته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا آمين. طبعا أهنئكم بعد عيدكم، لأنني لم ألتقي بكم أيام العيد، فأقول لكم عيدكم مبارك، وجعل الله تعالى جميع أيامنا أعيادا، اللهم آمين. فالفرحة في الأعياد مشروعة رغم ما تعانيه الأمة من آلام وأحزان. هذا هو الإسلام، منهج حياة. العيد شعيرة وفيه الفرح، نحن مأمورون أن نفرح بأعيادنا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله القرآن والسنة، الإسلام والشعائر، والعيد شعيرة من شعائر الدين. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أعيادنا معاشر المسلمين، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فالفرحة إذن شعيرة رغم الألم الذي نعاني منه، والأعضاء المبتلى من الأمة على أرض فلسطين، أرض السودان، سوريا، في اليمن، في ليبيا، في شتى بقاع الأرض، هناك في كشمير، في الصين، في بورما وجبال أراكان، للاضطهاد العرقي للمسلمين في كل مكان، ألام وأحزان. نألم لألمهم ونحيي شعائر الإسلام، ونترجم النصر إلى عمل لا إلى أقوال. كثيرون يعتقدون أنهم بالهاشتاجات على الفيسبوك ينصرون الأمة. الأمة لا تنصر هكذا، الأمة تنصر بإسلامها، بدينها، بإيمانها. ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، مش فعل الهاشتاج وأول هاشتاج مش عارف إيه وملايين ملايين إيه، دول ناس قاعدة قاعدين خلف الكيبورد عمال ينشر. لو قام فصلى ركعتين ودعا لكان أفيد للأمة وأنفع له، لو قام ورب ولده على الاستقامة لكان أفيد وأنفع للأمة، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، مش بالتنظيرات ولا بتخوين البلاد وتخوين الشعوب والقيل والقال والمجالس السوداء على تلك الوسائل أبدا. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فلابد للأمة أن تعي هذا، وأن النصر يكون من خلال منطلق الإيمان. موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم أراد بعد النجاة من فرعون وملئه أراد أن يأخذ بني إسرائيل لفتح بيت المقدس، فجبنوا وقالوا لن ندخلها أبدا، وقالوا كما قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة. طيب بعد ما ضرب عليهم التيه، ربنا اصطفى يوشع ابن نون نبيا بعد موسى، لأن في فترة التيه اللي كانت 40 سنة في شبه جزيرة سيناء مات موسى عليه السلام ومات هارون عليه السلام، فاصطفى الله فتى موسى الذي كان خادما لموسى في رحلته العلمية مع الخضر، الفتى اللي كان يحمل المكتل ويجيب الغداء لموسى ويخدمه في السفر، اصطفاه الله نبيا عشان نعرف خدمة الأنبياء وخدمة العلماء كيف تثمر الخير كله، فاصطفي نبيا ورب جيل عقيدة وإيمان. ولما رب جيل العقيدة والإيمان الصادق بدأ يأخذهم لفتح بيت المقدس، وقف كده على مشارف بيت المقدس يعد العدد ويصف الصفوف وينقي الصف من العلائق، قال يا بني إسرائيل من بنى منكم بيتا ولم يتم سقفه فلا يتبعني، ما يجيش معي، ما ينفعش للجهاد، اللي بنى العمارة ما ينفعش يجاهد، عايز يكملها، عايز البرج يعلى، فده ما عنده علائق الدنيا مسكاه ولا ايه، لا يصلح للجهاد، يكفي انه يجلس على كيبورد خلف الانترنت ويكتب، انما ده يجاهد وينصر امه لا ده ما ينفعش. قال ومن بنى منكم على امرأة ولم يدخل بها فلا يتبعني، العاقد اللي منتظر يوم الدخلة ما ينفعش يجاهد يرجع ده، وبدأ يطهر الصف من العلائق الدنيوية وذهب الى بيت المقدس. وصل في يوم جمعة كادت الشمس أن تميل للغروب، لو غربت الشمس ما فيش قتال الليل، والسبت عبادة ما ينفعش في القتال، إذن يظهر أمرنا وينكشف أمرنا فيتأخر النصر. فماذا يفعل هذا النبي؟ خاطب الشمس في كبد السماء وقال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور مثلك، أنت مأمورة أن يكون الشروق بموعد والغروب بموعد، وأنا كذلك مأمور أن أطهر بيت المقدس من المفسدين، اللهم أمسك علينا شمسك حتى نفتح بيتك، دعوة نبي. فأمر الله الشمس ألا تغرب، الله أكبر، حتى دخلوا بيت المقدس وطهروا من المفسدين وتحقق النصر، ثم غربت الشمس بأمر الله. فسنن الكون اتغيرت لجيل العقيدة لجيل الإيمان، مش جيل الفيسبوك والهاشتاجات أبدا، جيل رباني، جيل يأتمر بأمر الله، جيل ينتهي عن نواهي الله، جيل يبتعد عن محارم الله، هو ده الجيل اللي ربنا ينصره، جيل بيعد العدة ويعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، جيل ينصر ويؤازر إخوانه. الآن لو خيرت بين عربية مرسيدس 7 راكب آخر موديل ولا توديهم لغزة، والله هتختار المرسيدس، انا بقسم وعارف، والله هتختار المرسيدس مش هتوديهم لغزه، بس احنا بنتكلم بس ولا ايه؟ هم يموتون جوعا في شمال قطاع غزه، عشان نعرف بس النصر بيجي منين، ونبطل بقى ايه الكلمات الرنانه على الفيسبوك شعارات، لا ينصر الاسلام بهذا، الاسلام ينصر بامه عامله خادمه لدين، جيل عقيده راسخه يعمل لما بعد الموت. فإذن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، فنحن نفرح بالأعياد لأنها عبادة، وعندنا يقين أن فرحنا يستجلب به النصر للمستضعفين. تربيتنا لأولادنا على الدين الصحيح نصر للأمة. أبعد عن الذنوب عشان ننصر الأمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى لازم أرجع، لازم أتوب، لأن توبتي نصرة للأمة. اللي يريد أن ينصر فلسطين، طيب ما كلك ذنوب معاصي، ابعد بقى وتوب، ابدأ من هنا، اصلح حال بيتك، اجتهد في العبادات والطاعات، حاول بكل ما هو متاح لك من المباحات أن تنصر وتؤازر. متاح لك المال، انفق المال. الدعاء ادعو، لا تغفل في سجودك عن الدعاء له، عن المستضعفين في كل مكان، لأنك مسلم، كيف لا تتأثر بحال الأمة وبحال المستضعفين؟ يبقى لازم تراجع إيمانك. إذا كنت تلهو وتعبس وتنشغل عن هموم الأمة، يبقى لابد أن تراجع نفسك، لابد أن تراجع نفسك، يعني الهموم كثيرة في الأمة المسلمة، فلابد أن نهتم بأمتنا. يبقى نبدأ بتوبة النصوح، بحسن تربية، باستقامة على أمر الله، بنفقة، بجود، بكرم، بنصرة، بمؤازرة، بدعاء، إلى أن يأذن الله لنا، لأن التمكين من عنده وله شروط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الشروط هي إيمان وعمل صالح، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، يعني جيل الصحابة ومن بعد، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني، أدي شرطه، لا يشركون بي شيئا. يبقى انطهر الاعتقادات والأعمال الصالحات، نجتهد فيها ونؤمل النصر من عند الله عز وجل، مع كثرة الدعاء، مع الاستقامة، احياء جانب الأخوة الإيمانية بين المسلمين. يا إخوة، ده احنا حالنا حال، لسه بنتناقش في الطريق مع بعض الطالبات على الهاتف، فتنة التجريح والتبديع والتفسيق، والأمة حالها زي ما تشوفين، والأمة شو عاملة ازاي، وفاضيين بس لمجالس الغيبة والنميمة والطعن والسب، وغالب هذه الطعنات بدون بينة، إنما هوى وحسد وحقد ومرض قلب، حب ظهور وحب ونشوة العلو والشموخ، لأن العالم الرباني حقا لا يفعل هذا، إنما يناصح، وإذا حذر يحذر بعلم وبجميل البيان وعذوبة الألفاظ. انما اللي بيحصل ده اخواتها يعني من ضمن الفتن المدله للام، شغلنا الناس على المواقع بالقيل والقال والشتم والسب واللعن والطعن، وبعدين نقول لك الامه داؤها فيها، نحن داؤها، نسال الله السلامه، فهل نكون دواءها؟ هو ده دي القضيه، نسال الله السلامه. ربنا يفرج كرب المسلمين في كل مكان، قولوا امين. فنقول لكم عيدكم مبارك، نقول لكم كل سنة أنتم طيبون من غير واو، ده الجمال في اللغة، ما تقوليش كل سنة وأنت بخير، لا قولي كل سنة أنت بخير، لأن الواو في العطف يبقى ما قبلها خلاف ما بعدها. ولقد همت به وهم به، ده غير ده هم إقبال وده هم فرار، فانت بتقول لي كل سنة، ما تقولش واه، ما تفصلش بقى، قول لي كل سنة انت بخير، كل سنة انت طيب، فهمتوا حاجة؟ ودايما كنا نقول كده لبعض احبابنا، الناس يقولون لنا كل عام انت بخير، وانا اقول لك يا ابو كريم انت الخير لكل عام. مثلا، فكل عام انتم بخير. اي نوع من انواع التهنئة جائز مباح، كان السلف يقولون تقبل الله منا ومنكم، وأنت إذا قلت كل عام أنت بخير لا حرج، كل سنة أنت طيب لا حرج، قول اللي أنت عايز تقول، دي من العادات والأمور المباح. إيه؟ مبارك عيدك ليه بيا دي؟ شلون هذه؟ ليه بيا هذه؟
نعم عواشر مباركة مغربية، عواشر مبارك. ها ايه كمان عندكم في سوريا؟ تهنئة، كل عام انتم بخير. فيش الواو بقى، خلاص بقى شيل الواو دي، خلاص بقى حطها في جيبك. ها نعم، في حد تاني في الجزائر بتقولوا ايش؟ عيدكم مبارك زي حالاته، عيدكم مبارك. عيدك مبارك، كيف اخبارك؟ جميل، الله يرحمه الوالد، الله يرحمه، جميلة يعني. عيدك مبارك، كيف اخبارك؟ عيدكم مبارك يا اخوة، وربنا يجعل ايامنا كلها عيد، ولا تكون الايام عيدا الا بالطاعة، الا بطاعة الله. عمر بن عبد العزيز امير امة يدخل عليه ولده يوم العيد، وكان الغلام معلما، ابو عمر ابن عبد العزيز، فيلبس ثيابا بالية ممزقة قديمة، ابن امير امة، مش لابس البراند ده، اسمها برندات، لابس براند، لا لا ده ابن امير امة يا اخوة، ولابس حاجة ممزقة كده. فنظر اليه عمر فبكى واخفى دموعه، فرآها ولده، قال يرحم الله امير المؤمنين، ما لي اراك باكيا يا امير المؤمنين؟ قال يا ولدي نظرت اليك في اثمالك البالية، يعني الملابس القديمة دي، في يوم العيد، فخشيت ان ينكسر قلبك عندما ترى اقرانك في ملابسهم الجديدة. قال يرحم الله امير المؤمنين، انما ينكسر قلب من اعدمه الله رضاه وعق امه واباه، واني لارجو ان يرضى الله عني برضاك عني يا امير المؤمنين. يا امير المؤمنين، ليس العيد لمن يلبس الجديد، انما العيد لمن خاف يوم الوعيد. هو ده العيد في الاسلام، كل يوم بيمر عليك لا تعصي الله في يوم عيد، كما قال علي بن ابي طالب في يوم عيد الفطر، جلس علي وهو امير امه ايضا خليفه راشد، ياكل كسره خبز بزيت. ايه ده، ما فيش كده يعني بدنه يذبح جمل ولا حاجه وناقه يوم عيد ده امير امه؟ لا، بياكل كسره خبز بزيت. فتعجب له الجالسون، قالوا يا امير المؤمنين، كسره خبز بزيت واليوم عيد؟ قال يا هؤلاء، ان اليوم عيد لمن غفر بالامس ذنبه، ان اليوم عيد لمن قبل بالامس صومه. يا هؤلاء، كل يوم يمر عليك لا تعصي الله فيه فهو يوم عيد. هذه فلسفه الاعياد في الاسلام. فنرجع نقول لكم عيدكم مبارك، انا جت متاخره شوي لان لم التقي بكم في العيد، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. عود لما بداناه، فما زلنا مع المبحث الثالث من هذا الكتاب، المبحث الذي هو بعنوان الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل. تكلمنا عن عدة نقاط في هذا المبحث، منها انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية، منها السمع أصل لجميع الأدلة يعني الكتاب والسنة، منها بيان موافقة المعقول للمنقول. النقطة الرابعة التي ما زلنا في رحابها، مكانة العقل عند أهل السنة، مكانة العقل عند أهل السنة. في الدرس الماضي أشرنا إلى قضية مهمة، وهي وسطية أهل السنة في قضية منزلة العقل، وهم وسط بين الغلاة وبين الجفاة. الغلاة الذين قدسوا العقل فقدموه على الشرع، ورفضوا الشرع الذي يخالف عقولهم، ده غلو وتنطع. والجفاة الذين قاموا بذم العقل وإهانته وعدم العمل به. أهل السنة ليسوا هؤلاء وليسوا هؤلاء، إنما وسط، أثبتوا للعقل منزلة كبيرة لأنه أداة التكليف، وهو الأداة التي من خلالها يفهم المسلم الشرع. أيضا جعلوه بمثابة العام من العالم بالنسبة للشرع، ودي مسألة دقيقة أوي يا أبو عبد الله. يعني العقل عند أهل السنة نقرب المسألة كده، نقول بمثابة العام بين يدي العالم، العالم ده الشرع والعقل ده العامي، العامي مقلد، فسلامته في تقليد العالم الذي يوثق في علمه، فما بالك إن كان قال الله قال الرسول، فهو عامي بين يدي الشرع يقلد يستضيء بنوره حتى يتمكن من الوصول، فإن ابتعد عن مصدر الضوء كان الضلال وكان الزلال. تعالوا نواصل ما بدأنا. يقول المصنف حفظه الله أن العقل لا يستقل بنفسه، بل هو محتاج إلى الشرع الذي عرفنا ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه أبدا. أمور الغيب لا سبيل للعقل أن يدركها، النبوات لا سبيل للعقل أن يدركها، فلا بد من نور الوحي، الغيبيات، البعث، الجنة، النار، الحساب، ده كله لا سبيل للعقل أن يدرك، فمحتاج لإيه؟ لنور الوحي. قال: إذا العقل غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين، عند العين دي حاجة اسمها قوة الإبصار، قوة الإبصار. قال: فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار. العين لا ترى إلا بنور يأتيها، تعرف عكس الأشعة، العين بتعمل إيه؟ بيأتي الضوء إليها فبتعكسه فبترى الصور، لو ما فيش مصدر الضوء ما ترى ما تشوف. هكذا العقل محتاج لنور الوحي عشان يبصر عشان يفهم، مفيش الوحي يبقى في ظلام ظلمة. كثيرا ما أقول إن القرآن والسنة بمثابة هذا الضوء اللي فوق الشيخ، كل ما الشيخ يقرب من مصدر الضوء بيكون إيه؟ يقول لك منور، لأنه قريب من الضوء، مش هو اللي منور، الضوء المسلط عليه نوره. فهمتوا حاجة؟ لابس قميص أبيض واللمضة النايلون دي فوق منه فعاملة كده زي اسمه الفلتر، فمفلطرة يعني، صح؟ أنت مفلتر الصورة؟ طبيعية يعني، مش عايزين مش عايزين نغش حد، الله يكرمك، لا فيه رموش صناعية ولا، الله يكرمك. فكل ما قربنا من الضوء كان في نور، وعلى قدر البعد عن الضوء يكون ايه؟ فيه الظلمة. كل ما تبعد عن الضوء يحصل ايه؟ تضلم عليك شوية شوية، فلازم تقرب من الضوء قرآن وسنة عشان تنور، ده اسمه نور الإيمان، نور الفهم. فلا سبيل لإدراك العقل وفهمه إلا من خلال نور الوحي. فالقرآن والسنة بمثابة الشمس والنار للعين، بدون هذا المصدر لا ترى العين، وكذلك بدون الوحي لا يدرك العقل لا يفهم العقل. قال: وإذا انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن إدراكه، مش ممكن أبدا. قال أيضا أن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به، دال على صدق الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم دلالة عامة مطلقة. أنا جاي في الطريق قرأت خبرا كده عن أحد القساوسة في الغرب، أرسل رسالة للأعلى منه بيقول له: أخبرك أن هذه آخر رسالة بيني وبينك، فأنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقد علمت الحقيقة المطلقة، إنه الإسلام. يا الله يا الله، شوف الهداية بقى لما توصل للقلب. يقول عن سبب إسلامه، يقول: ذات يوم أنا في حيرة من هذه العقيدة التي ندرسها للناس، كيف يكون الإله ثالث ثلاثة؟ كيف يكون عيسى ابن الله؟ درجة أن أحد الأطفال في بعض الكنائس موجود على الإنترنت فبيقرأ في الإنجيل، طفل صغير فبيقرأ وأن عيسى يسوع يعني عندما بدأ يكبر بدأ يفهم عن الأب أكثر. فالولد بيسأل كيف يكون إله وكل ما يكبر يعرف حاجة عن ذاته؟ شو هو الإله؟ يكبر ولسه يعرف؟ طفل اهو، شو الفطرة بتنطق؟ الفطرة تنطق لأن الإنجيل بيقول كده، وأن يسوع الابن كلما كبر في سنه كلما عرف أكثر عن الإله الأب. ما هو إله، والإله ده عنده العلم الكامل ولا إيه؟ مش إله ابن إله، إيه بقى الحكاية؟ يعني عنده جهل؟ إذا لا يستحق أن يكون إلها ولا ابن إله. من الآخر يعني، فهذه القصة بيقول هذا، بيقول أنا في حيرة، مثل الثلاثة والأقانيم والأب والابن، تعبت. فيقول ذات يوم مررت بمسجد فإمام المسجد خرج واداني مصحفا مترجما، شافني كده بملابس القصيص فدعوة، راح مديني مصحف. يقول فعدت إلى بيتي مسرعا وفزعت إلى الصلاة، بيصلي اللي عنده دعاء، عندهم الصلاة عن دعاء، وقلت يا رب أريد الحقيقة المطلقة، هل الإسلام هو الحق أم النصرانية؟ هل القرآن هو الحق أم الإنجيل؟ يقول فلما فرغت من صلاتي أمسكت هذا الكتاب وقرأت، فشرح الله صدري للإسلام وعلمت أن القرآن هو الحقيقة المطلقة. كيف تكلم عن عيسى؟ وكيف تكلم عن مريم؟ وما كم الحب هذا من المسلمين لعيسى وأمه مريم؟ إن هذا هو الدين الحق، دين ما أفقدني عيسى ولا أفقدني مريم، بل علمت أن ما جاء به عيسى هو ما جاء به محمد، وأنها رسالة، يأتي الرسول تلو الرسول ليسلم غيره ليكمل. الإسلام ما أفقدني عيسى مطلقا، بل زادني حبا لعيسى. إذن هذه الحقيقة المطلقة، ده العقل بقى لما يشتغل مع نور الوحي مع القرآن يبدأ يبصر. إنما العقل إن بعد عن نور الوحي لا يمكن أن يرى أبدا. معظم من يطعن لأنه لا يقرأ القرآن قراءة المستبصر الذي يريد الحق، إنما كثير منهم يقرؤون لنقد القرآن للطعن في القرآن، فأمثال مش ممكن أبدا يصل. عشان كده يقول دايما تجديد النية، تجديد النية. إذن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به، دال على صدق الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم دلالة عامة مطلقة. فالعقل مع الشرع كما ذكرت لكم كالعامي مع المفتي. فإن العامية إذا علم علم المفتي، عرفت إن الشيخ ده عنده علم متمكن في العلم، وأنا عمي بسيط عليكم السلام، بعمل إيه؟ أسأله، ولما يفتيني أعمل بفتوى، أصبحت مقلدا، برجع للعالم دايما في الفتوى. قال ودل غيره عليه، لما يجي حد يسأل له اسأل الشيخ، ده المفتي بتاعنا. تمام كده، بقى اتنين عوام الآن، واحد هو الأصل اللي عرف ان ده المفتي العالم فبيسأله، قالوا واحد عمي تاني فقال له تعالى اسأل المفتي ده. تمام كده، خلي بالك من اللي جاي بقى، شوف ضرب المثل الجميل ده. قال ودل غيره عليه وبين له أنه عالم مفتن، ثم اختلف العمي الدال والمفتي. قال له هو دلنا على العالم، اختلف مع العالم، أنا كمفتي ما أنا عام من آخر، لما اختلف العمي الأولان ده مع المفتي، هل أصدق العام ولا أصدق المفتي؟
المفتي
ده شيء طبيعي، ما أنت عمي زيي وأنت اللي قلت ده العالم، يبقى لما تختلف أنت مع العالم أصدق أنا مين؟ العالم، ما أصدقش أنت. فهمت حاجة؟ طيب أوعى تنام عشان أنت عملت كوباية شاي حلو النهار، جزا الله خيرا من دلك.
انا
بقى انا عارف ان اللي وسوس لك محمد الجزائري عشان انا قلت له انا عايز اشرب شاي احمر مش شاي اخضر. قال ثم اختلف العمي الدال والمفتي، وجب على المستفتي ان يقدم قول المفتي، فاذا قال له العمي انا الاصل في علمي بأنه مفتي، أنا اللي قلت لك أنه هو العالم المفتي، فإذا قدمت قوله على قولي عند التعارض قدحت في الأصل، تتقدم قوله على قول مثلا اللي أنا قلت لك عليه، أيوه من العام التاني يرد عليه بيقول إيه، تعال نشوف. قال فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل، قدحت في الأصل الذي به علمت أنه مفتي. قال له المستفتي الثاني بقى، أنت لما شهدت بأنه مفتن ودللت على ذلك شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك أنت، وهكمل أول قلدك أنت ونخلص، إنما أنت قلت لي لا اسأل الشيخ اسأل العالم، يبقى أنت اللي قلت لي أقلد مين؟ العالم، فلما تختلف أنت معاه أقلد العالم، أنا أسيبك أنت ما مشيش على رأيك أنت. قال أنت لما شهدت بأنه مفتن ودللت على ذلك شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك، وموافقة لك في قولك إنه مفتن لا يستلزم أن أوافقك في جميع أقوالك، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي. يعني من الآخر هرجع للمفتي مش هرجع لك أنت، لأنك زي زيك، يقول لك إحنا بتقولوا ايه يا في الجزائر انت احنا إيه عارفين بعضينا يعني
بعض.
ايه الحل من بعض اهو ده ليبي ده جابها من الاصل ده. الحل من بعض انت عارف اللي قال له احنا دفنينه سوا، عارفين القصه دي بتاعت الشيخ ابو صبر عارفينها الحمد لله، هنقولها اللي مش عارف. دول اتنين من الاخوه كان عندهم حمار، ما فيش حاجة تقول لي أعزكم الله، ما حمار يا أخي خلق من خلق الله، ماله؟ قول أحمر، خلصت لك، أعزك الله، مش ليه ما ربنا عارفين والله، مش عارف بنجيب الكلام ده منين يا أخي، حاجة غريبة جدا. حتى لو كانت في العادات ما تقولهاش، أنت طالب علم بقى. عندهم حمار، إيه المشكلة في كده؟ طيب، هو أنا وصفتك أنت بالحمار، مش تقول لي أعزك الله، أنا بقول لك اتنين إخوة عندهم حمار، بخبرك، بس خلاص. المهم الحمار ده كان زي اخوهم الثالث، حبوه جدا لدرجه بيناموا جنبه كل ليله، وكان بقى ايه بيخدمهم في الشغل وايه حمال، فكانوا مسمينه ابو صبر، ابو الصبر، ابو الصبر، ابو الصبر مات يا دي الليله، بكوا عليه وحزنوا جدا جدا جدا، قال لا احنا لازم ندفنه ونكرمه، ده خدمنا قد ايه وكان زي اخونا. فبالفعل عملوا له قبر ودفنوه، وقاعدين على القبر بيبكونه هما الاثنين بقى، فالناس تعدي شايفين قبر وناس بيبكوا، فرأفة من الناس يروحوا ايه؟ حط لهم فلوس يواسوهم بكلمتين اصبروا ودي تساعدكم. فجأة في آخر اليوم لقوا فلوس قد كده اهو، الله والله ده أبو الصبر ده أكرمنا حيا وميتا، بقول لك ايه اعمل خيمة ونعمل مقام هنا وصندوق للنزور، بس كل اللي عدي الشيخ ابو الصبر ده مش عارف المريض مش عارف ايه واللي تعبان مش عارف ايه، والناس تحط بقى ضريح ومزار، وطبعا كل ليله بقى يقسموا التركه اموال كتيره جدا، بقوا اغنياء واثرياء. في يوم بقى اختلف على القسمه، واحد طمع شويه فعايز ياخد ازود من الاخر، فبيقول له ايه هذا ظلم والله لا شكيك لابو الصبر، قال له يا راجل ده احنا دافنينه سوا تشكيني لمين؟ ده حمار يا حمار تشكيني للحمار يا حمار، اه ده حل زي بعضينا هنروح فين؟ هي دي بقى. قال هذا مع ان المفتي يجوز عليه الخطا، ده بشر، اما الرسول عليه الصلاه والسلام فهو معصوم. فنقول لك قال النبي خلاص ما تقوليش بقى العقل، انت مقلد مع النبي، انتهت القضية، عقلك هذا مقلد عامي مع قول النبي، لأنه معصوم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. إذا كنا سلمنا للعامي الذي يقلد المفتي أنه إذا اختلف مع المفتي نرجع لقول المفتي لا لقول العامي، مع أن المفتي بشر قد يصيب ويخطئ، فما بالك إن كان المعصوم محمد عليه الصلاة والسلام. تيجي تقول للعقل، العقل إيه بقى؟ العقل مع النبي عمي مقلد، يأخذ ويقول اتبعت، انتهت القضية، فالسلامة في الاتباع. قال: أما الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم فإنه معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فتقديم قول المعصوم على ما يخالفه من استدلال عقلي أولى من تقديم العام قول المفتي على قول الذي يخالفه. وإذا كان الأمر كذلك فإذا علم الإنسان بالعقل أن هذا رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، علمت بعقلك أنه محمد آخر الأنبياء خلاص، طب سلم له بقى الزمام، سلم الزمام، وعلم أنه أخبر بشيء ووجد في عقله ما ينازعه في خبره، كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به من هو رسول الله. بس خلاص الحمد، دي خلاصة القضية. فالعقل بالنسبة للرسول ما هو إلا عامي مقلد، لأن الرسول معصوم، فإذا أخبرك انتهت القضية، عقلك مش مدرك اتهم عقلك، وطبق القاعدة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مدام ثبت الخبر عن النبي يبقى عقلك أنت المريض.
هو العام الأول،
ده العام الأول اختلف مع النبي، نقول له استنى بس أنت عام يا ولد، نحن باثنين سوا، نسلم لأمر الرسول، تعلم الأدب، ما انتش فاهم اسأل عشان نفهمك بس خلاص، قول ان انا مش فاهم، عقلي قاصر، عقلي تعبان، مش مدرك معنى الكلام ده، نعلمك معنى الكلام ده ايه بس، فترجع للمتخصصين بقى، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قال ايضا ان الشرع دل على الادلة العقلية وبينها ونبه عليها، ادي الشرع وجمال الشرع بقى، لا ينكر منزلة العقل في الفهم والتدبر والادراك، وذلك الأمثال المضروبة التي يذكرها الله في كتابه التي قال فيها: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. الله أكبر، هذا الدليل العقلي هو، شوف كده الأمثال في القرآن، وذلك ابن القيم صنف كتابا في الأمثال في القرآن والأقسام عشان يقرب المسافات دي ويفهمك إن الإسلام لا يغفل جانب العقل، بل أعلى الإسلام من شأن العقل وكرمه، لأنه أداة التكليف ومناطه، ولأنه وسيلة الإدراك والفهم عن الله وعن رسول الله. فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية، فمن ذلك إثبات التوحيد بقول الله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا دليل عقلي، يقول يا جماعة يا أصحاب العقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فامشي كده بعقلك وشوف، خلق السماوات بلا عمد، خلق الأرض ومهدها، خلق الجبال وجعلها كالأوتاد تحمي الأرض من الاضطراب، خلق الإنسان في أكمل صورة وأحسنه، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هل هناك من يقول لك أنا خالق السماء؟ أخبرنا من هو. يقول لك أنا خالق الأرض؟ أخبرنا من هو. وذلك الأعرابي البسيط جدا كما أشرت فيما مضى عندما سأله السائل ما الدليل على وجود الله، شوف بقى العقول النيرة، ده عربي لم يدرس في جامعات الغرب ولا في غيره، ده قاعد في البادية لكن عنده فطرة سليمة لم تنتكس ولم تلوث بالشبهات، فقال لسائله: إن البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، ثم أراد أن يوضح قال يا هذا سموات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ ده لا يكفي. شوف كده الكون حوالين مننا، شوف النظام الدقيق ده واعمل عقلك، هل ده وليد صدفة؟ أي صدفة هذه التي جاءت بهذا النظام الذي لا يختل؟ شمس وقمر ونجوم، ليل ونهار، أمر عجيب يا إخوة والله، أمر عجيب، نظام دقيق، قلب ينبض لا يتوقف، إن توقف كان الموت، أجهزة في داخل الإنسان تعمل ليل نهار، فهذا جهاز عصبي يستشعر ليضبط ويؤمن النفس من المخاطر، وهذا جهاز هضمي ليستفيد الجسم من أنواع الطعام المتعددة ويحمي الجسم من السموم والآفات، وهذا جهاز للتنفس ليضبط عملية التنفس داخل الجسم بمعدل دقيق، حتى الأنف شوف فيه شعيرات لتحجز الأتربة والآفات ليدخل الهواء نقيا إلى الرئتين، ولذلك ينصح دايما الأطباء أن الاستنشاق يكون منين؟ من الأنف مش من الفم، لأن هنا في شعيرات بتبدأ تصفي منخل، الغريب لا يدخل، يدخل النقي فقط، سبحان الخالق. كما أشرت قديما قلت سبحان الله، نعمة في الإنسان يغفل عنها كثيرا، وهي نعمة تعدد المخارج، سبحان الله، ربنا جعل مخرج الأذن مرا، صماغ مر لزج، بينما جعل مخرج العين ملحا، الدموع مالحة، بينما جعل مخرج الفم حلوا، اللعاب عذب، ما هو مالح ولا مر. طب دي له حكمة؟ نعم، قال العلماء من الحكمة أن الأذن مجوفة، ربما أثناء نومك تسربت إليها الآفات والحشرات فقتلتك، تخيل بقى كده أن الأذن تبقى عش للنام مثلا أنت نايم، تموتك، تموتك على طول، أو أي حشرة غريبة تدخل، البرد عايزة دافع، وده تجويف دافئ، تدخل تعيش جوه تقتلك، فجعل مخرجها إيه؟ مرا وصماغ لزج، أي حد يموت على طول تمسكه تموته، ما ينفعش يدخل هنا ولا يعيش هنا، هنا مش مكان للعيش، فمن أجل هذا جعل مخرجها مرا عشان يحفظ عليك نعمة الحياة، سبحان الملك. نيجي للعين، مخرجها ملح، ليه؟ لأنها رخوة لينة، والرخو اللين حتى لا يفسد ولا ينجس يحتاج إلى الدباغة المستمرة. أنا لسه في عيد الأضحى وخارجين منه، معظمكم ذبح الأضاحي، وفي بلادنا ذبحوا الأضاحي وسلخوا البهيمة، الجلد ده رخو لين، لو ترك بلا دباغة يحصل له إيه؟ ينجس ولا يستفاد منه ولا يجوز استعماله، فلازم دباغة بالملح والقرز، حط عليه بعض الملح، حط عليه قرز، حاجات كده نباتات عشان يصلح للاستعمال، لأنه رقو لين، فكذلك العين رقوة لينة تجل دباغة مستمرة حتى يحفظ الله عليك نعمة البصر، وإلا تفقد بصرك لو ما فيش الدموع الملح دي، الدمع ده مهم قوي للعين، عشان كده قلت لكم كانوا الله يرحمها والدتي كانت تقول لي وانا صغير، ابكي يا سيد ده البكا بيطهر العين، ابكي يا ابني البكا بيطهر ايه؟ العين، انه ملح فبيطهرها بينظفها، ويا سلام لما يكون البكاء من خشية الله تدخل به الجنة، وعين باتت وعين بكت من خشية الله، في الحديث السبعة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، دي دمعة تدخل الجنة مش الدمعة التانية في الباطل، القاعد في الفيلم وبيبكي، أصلي في مشهد كده المغنية كده راحت غنت غنوة كده قرست على الوتر إياه اللي انتوا عارفينه، فخلته بكى، افتكر الحبيبة اللي فقدها فبكى، دي دمعة تدخل النار والعياذ بالله، إنها خرجت في باطل، خرجت في معصية، خرجت في فجور في فسق، ففارق بين دمعة ودمعة، الدمعة غالية قوي. وما سميت العين عينا إلا لأنها نضاحة بالدمع، فالعين التي لا تنضح دمعا ليست بعين، عشان كده النبي استعاذ من هذه العين، وأعوذ بك من عين لا تدمع، لأنها ليست بعين. العين لا بتتأثرش ولا تخشى الله ولا تبكي تعظيما لله، دي مش عين، لازم تبحث لك عن عين، ليست بعين. فالعين سميت عينا لأنها نضاحة بالدم، لذا جعل الله مخرجها ملحا ليحفظ عليك نعمة البصر، وجعل مخرج الفم حلوا حتى تتمتع بطيباتها. فلو كان المخرج ملحا ما استمتعت أبدا، ولو كان مرا لمررت حياتك كله. فجعل مخرج الفم حلوا حتى تتمتع بالطيبات، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فدي نعمة محتاجة الشكر، نعمة المخرج والإخراج محتاجة الشكر، إنك تدخل الخلاء كده وتنعم بنعمة الإخراج بدون مشاكل، دي نعمة محتاجة الشكر. غيرك ممكن تحبس فيه البولة يتقطع دما وألما، عنده حصوة بس اتسدت المجرى، شوية مية يقتلوه، يضطرب، محتاج لعملية جراحية، محتاج لقسطرة، وانت بتدخل براحتك خلاء، دي نعمة محتاجة لإيه؟ شكر، محتاجة للشكر. فهذه أدلة عقلية على وجود الرب جل جلاله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طب شوف كده اللسان والشفتين، دي برضو نعمة وآية. اللسان ده عضو صغير جدا جدا، لكن يقودك إلى جنة أو إلى نار. أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، قال على عادة العرب للدعاء، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. جعل الله له مغلقين، آية، شفتين، مغلاق، عند الحلال يتفتح الباب تتكلم براحتك، وعند الحرام يغلق الباب ما تتكلم. جرب انت كده مع نفسك قول كلمة حلال، عليكم السلام، قول كده كلمة حلال مفتوحة، طب قول كلمة حرام. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، خليك مؤدب في الحرام، بنقول لك اقفل، اوعى تتكلم، اوعى المخالفات، اوعى 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 الغيبة والنميمة والزور، اوعى الطعن بلا أدلة وبلا بينة، اوعى اوعى اوعى. ليه؟ لان ده كله حرام، حرام هيقودك للنار. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آيات آيات. فضرب الأمثال في القرآن دليل عقلي، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وإثبات النبوة أيضا بقول الله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون. هذه العقل اشتغل معاك بالعقل. النبي بعث على سن 40، 40 سنة بين أهل مكة، ما قال لهم لا قرآن ولا نبي ولا رسول، يعرفون أخلاقه وصدقه وأمانته وعراقة ناسه به. الآن بقول لكم في قرآن نزل على تكذبوه، وأنتم من لقطتهم قبل بالصادق الأمين، وبعدين تقولوا ده ساحر، وما عهدتم عليه سحرا، تقولوا شاعر وما عرفتم عليه الشعر، تقولوا عليه كذاب، وأنتم من لقطتهم الصادق الأمين. فين العقول؟ ده بيخاطب العقول أهو، ها أفلا تعقلون. سبحان الملك، هذه الأدلة العقلية، الأدلة العقلية. وذلك هرقل نفسه عندما سأل أبا سفيان بن حرب قبل إسلامه الأسئلة العشر عن النبي، فسأله من بينها سؤالا هل كذب عليكم من قبل؟ قالوا لا، ما عهدنا عليه الكذب قط. قال فلما كذبتموه الآن؟ الرجل الصادق ده، وبعد ما سأل الأسئلة العشرة لهم لو كنت بين يديه لغسلت قدميه بيدي. الله أكبر. فهذا دليل عقلي على صدق النبوة. وإثبات البعث بقول الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. شيء طبيعي جدا، حتى بعرف الناس وعادة الناس إن البدء أعظم من الإعادة. حتى الناس المخترعين اللي بيخترع اختراع ده إمتى بيتعب؟ مع بداية الاختراع، يعيش سنين عمال يفكر ويجمع ويعمل حسابات وتجارب وكذا وكذا وكذا، وفي الآخر عمل لنا سيارة، خد براءة اختراع، بقت ماكينة بقى خلاص، تيك يطلع لك 1000 سيارة. كان التعب فين؟ في الاختراع والابتكار، في البدء مش في الإعادة. خلاص عملتها، هنعملها ازاي؟ ابدا، تركب دي. عشان كده عملوا مصانع السيارات، خط انتاج، ده بيحط مسمار وده بيحط كاوتش وده بيحط مش عارف صاجة، بيحط مش عارف ايه، طلعت عربية في 2 دقيقة. هو سير معدي كده، مشي هنا سيارة، في اليوم يعمل له 50 سيارة. دي الإعادة. إنما كان التعب فين؟ يبقى البدء أشد من الإعادة، ده في عرف البشر، ما بالك بالقدير. أتكون الإعادة أصعب عليه؟ سبحانه، كل يحييها الذي أنشأها أول مرة، بيخاطب العقول الآن. وقال وهو أهون علي، ده عشان يخاطبنا احنا، مفيش حاجة اسمها صعبة ولا هينة على الله لأنه القدير، لكن بيراعي عقولنا. من البعث أهون عليه، يعني الإعادة أهون من البداء، افهموا بقى. فبيخاطب العقول اهو. والناس في الأدلة العقلية التي بيّنها القرآن وأرشد إليها الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم على طرفين، فمنهم من يذهل عن هذه الأدلة ويقدح في الأدلة العقلية مطلقا لأنه قد صار في ذهني أنها هي الكلام المبتدع الذي أحدثه المتكلمون، وليس الأمر كذلك. ليس الأمر كذلك، ما دام في أدلة عقلية نحتكم لها، إن في عقل هنا، فمش كل الأدلة العقلية تتهم. ده اسمه بقى ايه؟ انحراف عن المنهج. ده اللي بيزموا العقل مطلقا. اهل السنة ليسوا كذلك. ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب الدلائل اليقينية العقلية منه لانه قد صار في ذهنه ان القرآن انما يدل بطريق الخبر فقط. والذي عليه اهل العلم والايمان ان الادلة العقلية التي بيّنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اجل الادلة العقلية وأكملها وأفضلها. قال أيضا أن العقل لا يمكن أن يعارض الكتاب والسنة، فالعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبدا، فلا يصح أن يقال إن العقل يخالف النقل أبدا، كما بينت هذا في بداية المبحث، وقلت لا يمكن أبدا أن يتناقض العقل الصريح مع الشرع الصحيح، لأن الذي خلق العقل هو الله، والذي شرع الشرع هو الله، ويستحيل أن يشرع لمخلوقه ما ينقض أبدا. إذن لا يتعارض النقل مع العقل إلا الذبين فقط أشرت إليهم، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام. الباب الأول أن يكون النقل ليس صحيحا. واحد جاب لك حديث موضوع كذب، لازم أتعارض معه، لأنه ليس من النقل. طيب. الباب الثاني أن يكون العقل ليس صريحا، ضعيف، فلازم يتعارض لما مش فاهم، فلما يجي له كلام عن النبي مش فاهمه هي ينكره، نقول له عشان ضعفك أنت. طب اسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. قال فلا يصح أن يقال إن العقل يخالف النقل، ومن ادعى ذلك فلا يخلو من أمور. اللي يقول لك كده يعني لا يخلو من أمور. واحد، أولها أن ما ظنه معقولا ليس معقولا، بل هو شبهات توهم أنه عقل صريح وليس كذلك. يعني معظم من أنكروا السنة احتكموا شبهات، ما عندهمش عقل. راح لزويمر المستشرق اليهودي القديم اللي بيطعم في الإسلام وأخذوا كل الشفاء بتاعته ولو أرددوها إلى البابغانات. وليس هذا هو الإسلام. أو جولد سير ولا اسمه إيه، وخدوا كل الشبهات عنه عن الشريعة والطعن في الإسلام ورددوها بألسنة جديدة فقط، زي إسلام بحيري وإخواته بتوع تكوين بيعملوا ويبروح على مواقع النصارى ويجمعوا الشبهات ويرددوها فقط بس خلاص، بقى زويمر جديد ما عندوش عقل. لأن لو عنده عقل لعلم أن العلماء قتلوا هذه الشبهات بحثا وردوها بالأدلة القاطعة، وموجود الردود، لكن هو مش عايز ده، هو عايز البلبلة الفكرية لأنه مأجور بالدولار، والدولار أخضر يا ولا وطعمه حلو. أو والله طعمه جميل يا أخي، قصور وسيارات فارهة وسهرات حمراء وخمرة ونساء. تقول لي إسلام، إسلام مين يعمل حاجة؟ يجي لك بقى إسلام بحيري يعود لك في نادي الروتاري عشان يطعن في الإسلام ويقول لك مش حاجة اسمعي علم اسمه علم الحديث. طبعا في دولار يا ولا، والتاني أبو حملات وغيره وغيره. لا شغل كبير قوي، ناس شغالة. فليه ما يطعمش؟ عنده تمويل. فاحتكموا للشبهات، مبقاش عقل بقى خلاص. يقول لك بالعقل، عقل مين يا أبو عقل؟ درجة من جهلهم القاعد مع رجل متخصص في علم الحديث في مناظرة يقول له الإمام مالك قال كده في مقدمة الموطأ. مقدمة الموطأ؟ قال له الإمام مالك ما عملش مقدمة للموطأ. قال له ما أقصدش مقدمة، يعني قال في بداية كلامه في الموطأ. قال له برضه ملوش كلام في الموطأ. الإمام مالك افتح يا جماعة الموطأ، هاتوا الكتاب كده، تجد الإمام بسم الله الرحمن الرحيم باب كذا قال النبي كذا، لا عمل مقدمة ولا تكلم. فلما اتزنى وشه ده بألوان مع الكاميرا بقى، قال لا قال كده طارق بن عاشور. طارق بن عاشور يا ابني ايه علاقة طارق بالإمام مالك؟ ده طارق بن عاشور راجل مفسر للقرآن وفي العصور الحديثة هنا، بينه وبين مالك يجي سبعة قرون، ماله مال مالك؟ يقول له فين يا أستاذ ده كتاب تفسير؟ قال لا لا قال في بعض جهلة، هم جهلة يرددون كلب بغوات لا عقل ولا فهم. زي ما قلت لك اللي كده التاني اللي بيقول لك ان الخمر مش حرام وعامل نفسه مفتي استراليا بعلم قد كده، الكذاب الاشر ويقول لك مفيش حاجه اسمها كتاب صحيح البخاري، عامل ايه؟ قال اسمه جمعه. يا ابن ايه؟ فين يا عم راجل كتاب صحيح البخاري فعلا في الكاميرا؟ قال له بص اسمه جمعه ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري، وهي اسمها جماعه جماعه ابو عبد الله محمد. هؤلاء يتكلمون في العلم، هذه المصيبه يا شيخ. ما احنا الان في عموم البلوى يا اخوه، هؤلاء لا يناظرون، دي مصيبه. انت عايز يكون عالم راسخ وجايب له تيه طفل وعايز يناظره، تناظر مين يا ابني؟ ده طفل يا ابني، ده تروح ده تمسح له ولا تغسل له؟ ده يتناظر فين في العلم ده؟ فدي المشكله، ان انت الان بيجيب لك ناس بيناظروا هؤلاء الجهله، لا عارف الكوع من البوع ويعرف بما لا يعرف ويتكلم في الدين. دي المصيبه بتاعت العصر احنا بنعيشها بقى. بقى في مناظرات للجهله، عقيم الفهفه لا بيفهم ولا عاوز يفهم، وعادي جدا تكذبه امام الكاميرات ولا بارد، عنده برود لان في دفع يا شيخ. هو مش جاي عشان الحق، وجاي عشان يقول شبهه بس، ملوش دعوه بقى، عشان في بعد كده هذا وبالله التوفيق. واين الشيك؟ فين الشيك يا جماعه؟ انا عملت اللي عليا اهو، ادونا بقى دي كامل المناظره دي، حط الشيك يلا، ويتحط في بنوك سويسرا ونشرب الشاي الاحمر احنا ونسكت. اولها ان ما ظنه معقولا ليس معقولا، بل هو شبهات توهم انه عقل صريح وليس كذلك. ثانيا ان ما ظنه سمعا ليس سمعا صحيحا مقبولا، كما قلت جايب احاديث موضوعه وكاذب، نعم لازم نتعارض معه، اما لعدم صحه نسبته او لعدم فهم المراد منه على الوجه الصحيح. ثالثها انه لم يفرق بين ما يحيله العقل وما لا يدركه، فان الشرع ياتي بما يعجز العقل عن ادراكه، لكنه لا ياتي بما يعلم العقل امتناعه. بهذا القدر نكون قد فرغنا من هذا المبحث. إن قدر بقاء وكان لقاء مع الفصل الثاني من هذا الكتاب بعنوان الأدلة المتفق عليها. الأدلة المتفق عليها أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ودي مفاهيم مهمة قوي لطالب العلم لابد أن يتقنها في دراسته لأصول الفقه. إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. إيميل بعنوان مجهول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. أمين. حكم من يبدل ملابسه في غرفة يوجا؟ أنا مش عارف يعني غرفة يوج. طب وهل هيكمل بعده؟ طيب بقول إيه؟ من يبدل في غرفة يوجد كتب السؤال عمرتين، يوجد بها نائم أمه أو أباه أو غيره، وللعلم تبان العورة لكن ليست المغلظة، مدام الحاضر في الغرفة نائم لا يتكشف العورة فلا حرج إن لم يجد مكانا غير هذا المكان، ويحاول يتستر قدر المستطاع. يعني الغرفة كبيرة خلاص كده يجي غرى الباب ويغير ملابسه أو يدخل الخلاء أفضل. يعني دايما في تغيير الملابس خش دورة المية، قل الذكر وانت داخل: أعوذ بك من الخبث والخبائث، وابدأ غير براحتك في الداخل أو في غرفتك الخاص. فإن اضطربت فلا حرج ما دامت العورة لا تكشف ولا يطلع عليها غيرك، والله أعلى وأعلم. أخونا مؤيد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يأثم من لديه المال ولم يضحي وعليه زكاة المال بنفس الشهر؟ طبعا شدد النبي على الموسر في الأضحية لأنها من آكد السنن، ورغم وجود المال وتقاعست عن هذا، يعني هذا عدم عناية بالشعائر الإسلام، لا نقول أنك تأثم لكنك على خلاف الأولى مخالف لهديه عليه الصلاة والتسليم، ولم تشكر النعمة، لأن الأضحية شكر نعمة وانت عندك المال فلا بد أن تضحي. بيقول: وعلى زكاة المال في نفس الشهر. طبعا زكاة المال فرض لازم تخرج في الشهر ده، ما دام عندك ساعة يبقى ضحي، ربنا يكرمك. بس خلاص العيد مشي بقى يا مؤيد، كنت سألتنا قبل العيد عشان أقول لك ضحي يا مؤيد. إيه؟ العيد الجاي يذبح خروفين؟ ماشي يا مؤيد، والإضحية من آكد السنن فينبغي على الموسر أن يضحي. فهل إن لم يضحي عليه إثم؟ لا يأثم، لكن يعني لم يعظم شعيرة، دي مشكلة تانية، هنقول له حاول تعظم الشعائر. رضا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. آمين. عندي سؤال من فضلك: هنا في ألمانيا مسلمين يأكلوا لحم في مطاعم غير حلال، لما نسألهم ونقول لهم هذه ليست حلالا بيجاوبوا يقول لك أحل لكم أكل أهل الكتاب، والمهم مش خنزير. نريد توضيح من فضلك وحجتهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام التسليم أكل كتف الشاة من عند اليهودي، بارك الله فيك. طبعا طب نوضح مسألة مهمة. نعم رخص الإسلام في ذبائح أهل الكتاب، أقول في ذبائح أهل الكتاب، أكل النبي من الشاة التي قدمتها اليهودية، لأن اليهود من أشد الناس حيطة في الذبائح، وحتى اليوم أشد الناس احتياطا في الذبح هم اليهود، وذلك حتى هنا في الغرب لهم مجازرهم لا يصعقون، اليهود بالذات هم يذبحون. تمام، فنخلي بالنا بس من الاستدلال، الاستدلال هنا ناقص، من يستدل لابد أن يعي مناط الاستدلال. اليهود في المدينة كانوا أشد الناس حيطة في الذبيحة يذبحون، لذلك النبي أكل من الشاة المسمومة التي قدمتها له يهوديا، لأنه على علم بذبيحتهم هم يذبحون. ورخص الإسلام في الذبائح لما تكون إيش؟ ذبائح. فدي قضية مسألة أولى. يبقى إذن الرخصة في طعام أهل الكتاب في ذبائحهم لأنهم كانوا يذبحون. طب إن كانوا لا يذبحون فلا يجوز الأكل، إن كانت ميتة لا يجوز الأكل يحرم، إن كانت مختلطة أحيانا يكون أهل الكتاب لكن جايب اللحوم مثلا من الهند أو من الصين، والهند سيخ أو هندوس ذبائحهم محرمة على المسلمين، والصين كذلك أهل إلحاد لا يجوز أكل ذبائحهم حتى وإن ذبحوا، لأن الوثني لا يجوز أكل لحومه أبدا حتى وإن كان يذبح ويحتاط لا تؤكل ذبيحته، إنما الرخصة في أهل الكتاب فقط يهودي ونصراني إن كانوا يذبحون. وعلى هذا نقول ده الباب الأول في توضيح المعنى. الباب الثاني، لو كانوا كتابيين يهود أو نصارى في الغرب مثلا ذبائحهم سمي الله كل، سمي الله كل إن لم تجد بابا خالصا، إن وجدت الباب الخالص ما تروحش الناحية الثانية. يعني عندنا في ألمانيا في مثلا محلات عرب يأتون بالذبائح، محلات تركية، محلات مغربية، فإن وجد لك الباب الأقصر في غالب الظن الحلال ما تروحش الناحية الثانية. هتطبق حديث النبي فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعربه، لأن ربما السكين اللي بيذبح بها ذبح بها الخنزير وفيها بقايا الخنزير ويذبح بها اللحم ده ويقطع لك منها كذا، أو ربما اللحوم التي أنت تأكلها في تلك المحلات تم طهيها مكان الخنزير، لأنه مش هيغير لك الزيت اللي بيحمر اللحوم ده، ما هي طاسة بيقلي فيها الخنزير، بيقلي فيها البقر، بيقلي فيها غيره، تمام؟ فتشرب الحرام فلا يؤتمن. ففي شبهات كثيرة جدا في هذا الباب، فنقول لك مدام الباب الحل الظاهر موجود ما تروحش الناحية الثانية إلا عند الحاجة والاضطرار، وإن علمت أنها ذبائح فسم الله وكل والله أعلى وأعلم. أخونا عمار الضيف يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك، آمين، كل عام أنت بخير، آمين، بارك الله فيك. أرجو منك الدعاء لي بالزوجة الصالحة جزاك الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن ييسر لك زوجة صالحة دينة تعينك على أمر دينك ودنياك وكل من يرجو ذلك من شباب المسلمين، اللهم آمين. إيميل بعنوان الشيخ سيد معلمنا، بارك الله فيك، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، آمين. حكم الاشتراك في قناة يوجد فيها مقاطع لتعليم اللغة الألمانية، وهذه القناة مش عارف إيه ربنا فيها، ما إيه ربنا دي، شوف السؤال، ربما فيها ما يزيد عن 200 أو 300 مقطع، وهذه المقاطع خالية من الموسيقى، ولكن هناك ربما 10 مقاطع أو أقل. طب والاشتراك لماذا؟ إيه العلة؟ علة التعلم؟ إن كان لتعلم اللغة فقط خلاص تعلم واخرج ما توصلش، إذا كان للتعلم وتجنب ما فيه الموسيقى، يعني خذ أنت الأمور اللي تبعدك عن المخالفات أقل الأضرار ثم تنصرف، لكن لا تشارك فيها دائما. يعني يقول أيضا علما أني إذا اشتركت ستزداد المشاهدات عنده في مادام أنت تحتاج لهذا العلم، فإن كان هناك البديل فلا تشترك، في عندك مدارس مثلا فروح المدرسة على طول مش لازم القناة. يعني أنا عارف أن في ألمانيا في مدارس تعليم اللغة، فأنت مش محتاج لتلك القنوات ده، إلا أنك تاخد الفيديو بدون اشتراك، خش على اليوتيوب موجودة بدون اشتراك، تعلم اللغة الألمانية مجانا، صح كده؟ أنا أعرف في مقاطع كده، فبلاش تشترك في قناة تؤدي لزيادة المشاهدات وربما فيها الغس والسمين، ابعد. ومدام في البديل المدارس تتعلم فيها اللغة، في قنوات بدون اشتراك بتشوف الفيديوهات وتتعلم عن طريق اليوتيوب، فمدام وجد البديل المباح ابعد عما يؤدي الى الباطل، لان كل ما أعان على باطل فهو باطل. اخونا الشيخ سعيد بن هبكم مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله، أمين. بارك الله فيكم، أمين. هل من استفرغ يستوجب عليه الوضوء؟ لأننا سمعنا بعض الفضلاء يقولون على أنه خارج من المعدة والأمعاء وحالك حال غيره. هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، حكم من استقى هل ينتقد الوضوء، خلاف بين أهل العلم. الأحوط عند الاختلاف الخروج من خلاف العلماء. عندنا قاعدة كده في الأصول، الخروج من اختلاف العلماء مستحب، يعني توضأ للحيطة، لكن إن لم تتوضأ ليس بناقض من نواقض الوضوء. هذا الراجع، ليس بناقض من نواقض الوضوء، لكن إن توضأت خروجا من خلاف أكمل وأفضل، لكن لا شك أنه يبطل الصلاة، يعني القيء قال العلماء يبطل الصلاة، لكن لا ينقض الوضوء على أحد القولين. فإن أخذت بالقول فلا بأس ولا حرج. أم محمد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاك الله أمين يا رب العالمين. هل ألزم ابنتي ذات 7 سنوات، ذات يعني وصلت لسبع سنين، وصلت يعني دي جزائرية اللغة دي ولا مغربية؟ ذات
يعني تبلغ بالعمر 7 سنوات.
الدات يعني وصلت، ماشي. دات 7 سنوات بأركان الصلاة وألتزم بضوابطها، لأنه عندما أصلي بها تلعب وتشاكس، فبما تنصحني؟ مدام 7 سنوات ده اسمه سن التعليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين، أبدأ أعلمها. ومدام فترة التعليم أي لا يجب وجوب فرضية، مش واجب عليها الصلاة، يعني إن شاكست لا حرج، هي فترة التعليم لسه بتصلي، انشغل شوية سبتك ومشيت لا حرج، بس نعلمها ونصبر عليها وهكذا. لأن سن 7 حتى سن البلوغ اسمه تكليف ندب واستحباب مش فرض، يجب عليها الصلاة بسن البلوغ، سن البلوغ. عشان كده النبي قال واضربوهم عليه العشر، لأن غالب سن العشر بيكون وصل للبلوغ، في الغالب بيكون البنت وصلت للبلوغ أو الولد وصل للبلوغ في السن ده أو بعده بقليل. عشان كده العلماء وضعوا علامات للبلوغ، منها مثلا في الرجال الاستحلام أو شعر الإبط، شعر العانة، عند البنت الحيض علامة مع مظاهر الأنوثة الأخرى. طب إن تأخر الاستحلام عند الصبي وتأخر الحيض عند البنت فحددوا سنا، وهي 15 سنة أقصى سن للبلوغ. لذلك نقول يا أم محمد مدام سن 7 يعني لا تشددي عليه أكثر، إنه منعلمه ونصبر عليه، أخطأ نبقى نعلمه ده خطأ ما يتكررش تاني وهكذا، برفق نتعهده، لكن لا بأس عليه إن تحرك أو كذا أو لعب أثناء الصلاة، إنه لسه في سن التعليم أو البنت لسه في سن التعليم. والله أعلى وأعلى. في أسئلة أخرى؟ انتهت الأسئلة. السلام عليكم.